مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج زينة الحياة، حيث نناقش القضايا التي تلامس حياة أطفالنا، وحلقة بعنوان المبدعون الصغار. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع يهم جميع الأهالي والمعلمين، الفنون والتعبير والإبداع عند الأطفال. للحديث عن هذا الموضوع فأهلا وسهلا بكم، حيث يسعدنا أن نستضيف خبيرا في مجال التربية والفنون الأستاذة إسراء مهيب. سأكون معكم في التقديم فايزة الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، فأهلا وسهلا بكم.
إلى من خاب مسعاه ولم يبخل بأية جهد، إلى من حاز إنجازا يشرفه ونال المجد. سؤالي بالسواء لكم، فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ عيشها مرة، فعشها لحظة لحظة، وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى. وقل للكون ها أنت، سواء حلوة مرة، أليس نعيشها مرة؟ فعشها لحظة لحظة، وحاول مرة أخرى.
عودناكم جميعا أننا نعطي الاستطلاعات والأفكار نحو هذه المواضيع التي نعطيها لكم، وكان سؤال الاستطلاع: ما هي الموهبة التي يتمتع بها ابنك، وهل سعيت لتنميتها؟ دعونا نسمع الاستطلاعات.
إذا كان لدي ابنك موهبة، لازم نعتمد على دعمه وإتاحة الفرصة له والتعلم والتجربة في مجالات التي يحبها. إذا مثل الموارد التعليمية باستخدام مصادر تعليمية على الإنترنت، وتسجيله في معسكرات صيفية مخصصة لتعليم الريبوتات أو البرمجة، ونوادي العلوم وانضمامه في نوادي العلوم المدرسية أو المحلية لتحفيز اهتمامه بالبحوث والتجارب العلمية، تشجيعه على المشاركة في مسابقات الرياضة ولتعزيز ثقته بنفسه ولتطور قدرته، تدريبه لتحسين مهارته الرياضية وتطوير لياقته البدنية، ولتسجيله في فريق رياضي محلي لكرة القدم والسلة والسباحة.
بالنسبة لابني فهو يتمتع بعدة مهارات، وأنا في هذا المجال أحاول أن أساعده وأشجعه في كل مجالاته، سواء في ألعاب الذكاء اللي هي الذكاء الاصطناعي وألعاب الشطرنج وكرة القدم، وأحاول أن أنا ألعب معه وأشجعه وأحفزه، لأنه هذا تنمية موهبة، وهذه الموهبة سوف تكون المستقبل له شأن كبير. لذلك أدعو الآباء والأمهات والمسؤولين عن الأولاد أن لا يكبتوا هذه المواهب، وأنهم يشجعوا الأطفال. مثلا إذا كان الابن هو لعبة الكرة القدم وهو مع دراسة، حاول أنك تقول تحدد له أو تخصص له وقت مناسب للعبة كرة القدم أو لعبة الشطرنج أو أي هواية مثل الرسم وغيره من المواهب هذه، لأن هذه هي ثمرة المجتمع، وهي في المستقبل سوف تكون لها شأن كبير. فمثلا المشاهير كرة القدم أو لاعبين التنس أو الشطرنج أو الرسامين بدأوا من الصفر. لذلك ما فيش أي موهبة تنشأ من تلقاء نفسها، وإنما بتنمية. فعندما يجد الطفل أو الصغير هذا يجد له بيئة تحضنه، فإنه سوف يكون بالمستقبل له شأن عظيم، كمثل الشعراء والأدباء والمفكرين. فعندما تكتبت هذه الموهبة نحن كبتنا زهوة المجتمع وزهرته.
هنا الجواب كيف نجعل من التكنولوجيا مصدر إلهام، بأنه نعرف أبنائنا على الصح والخطأ، السلبي والإيجابي من مواقع التواصل الاجتماعي، مثل القنوات الآن اللي يفتحوها باليوتيوب مثلا. هذا يعتبر شيء إيجابي، أنه أنا أدخل أعلم طفلي أو جاهلي كيف يتعلم شيء مش قادر يكتسبه من الواقع حقه، مثلا بالمدرسة يعلمهم أشياء. أنا كيف أشتي أعلم طفلي إنه يتعلم حاجة زي حاجة أحسن، زي الآن مثل الإنجليزي، الرياضيات، إنه يسمى بالنظام اللي هو عن بعد، كيف يدرس عن بعد مثلا. هذه الآن من إيجابيات المواقع التواصل الاجتماعي. أيضا من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي إنه للفائدة، إنه ما تخلش أضيع وقتي بالساعات. أحتاج أنا مواقع التواصل الاجتماعي فترة محددة حسب قضاء حاجتي، انه اكمل شغلي او اكمل الشيء اللي انا مكلف فيه وخلاص، انه هنا طفلي يكون سليم. ايضا الشيء الايجابي مواقع التواصل الاجتماعي انه يسهل لك عملية البحث، انه مثلا مع طفلي في بحث داخل المدرسة مش قادر يجيبه من جريدة او الحاجات اللي الان اصبحت قديمة او من التلفزيون، فالآن موقع التواصل الاجتماعي يعتبر شيء حديث، إنه يروح بأقل يعني من أقل الدقائق أقل التكاليف، يدخل يكتب السؤال حقه وطلع له البحث وطلع امتياز. فهذا يعتبر من مواقع التواصل الاجتماعي الإيجابية، وأكيد السلبيات أكثر من الإيجابيات، ولكن إنه الأهل بالأول بالأخير عارفين مصلحة أبنائهم فيرشدوهم على الفعل السليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمواهب الأطفال داخل البيت، عندما تكتشف الأسرة مواهب أطفالها أو أحد الأطفال داخل الأسرة لديهم مواهب، ما هي يعني كيف ننمي هذا الموهبة داخل البيت؟ طبعا هو المفروض يعني هو الأساس أكيد هي بتكون التشجيع والتحفيز من قبل الوالدين اللي هو الأب والأم داخل البيت، وكذلك الأخوة داخل البيت اللي نشجع هذا الطفل الذي لديه موهبة، سواء كانت الموهبة هذه في الرسم، في الإنشاد، في عدة أشياء كثيرة جدا. الطفل هذا بيحتاج لدعم نفسي أول شيء، تشجيع، تحفيز، ندفع للأمام، نأخذ بيده، علشان تكبر هذا الموهبة ويكون هذا الطفل ناجح، وكذلك عنده قدرة ومهارة في هذا الموهبة، فبتنجح هذا الموهبة أكيد بالتحفيز بالتشجيع من داخل الأسرة. لا نسخرش من هذا الطفل أبدا أبدا، نحاول إحنا ننزل لمستوى هذا الطفل ومستوى فهمه وعقلية، يعني على أساس إنه يكون سعيد ويستمر في هذا الموهبة، وإن شاء الله يا رب عينجح ما دام هي بدأت من الأسرة التحفيز والتشجيع، أكيد إن الطفل هذا عينجح. وكذلك إن المجتمع يوقف مع هذا الطفل، والدولة الحكومة تدعم هذا الأطفال وتدعم هذه المواهب الذي فعلا بتحتاج للدعم، وإن واحد يأخذ بيتها للأمام علشان تكون ناجحة ويكون لها صدى أمام الجميع. تمنياتي لكل الأطفال التوفيق والنجاح يا رب، والاهتمام من قبل الوالدين أول شيء وبعدين المجتمع.
والله إني طفلي يحب اللغة الإنجليزية كثير، ويحب الرسم كمان، يحب الخط، ويحب مشاركة الإذاعة المدرسية. يعني وأني دائما اجتهد على هذه الموهبة، أشجعه ولكي يعني يتطور يوم بعد يوم. ونحن كأمهات عندما نلاحظ في أباء أطفالنا موهبة لازم إحنا نقوم بتشجيعهم وتعليمهم يعني على هذا، لكي يصبح شخص مهم داخل المجتمع ويستطيع يعني يكون له عنده ثقة بنفسه. وكمان نحن نشجع على شراء مثلا أدوات الرسم وتنزيل البرامج الإنجليزية يعني وغيرين. احنا يعني المهم احنا نحاول نطور مهاراتهم ونشجعهم زي كذا. يعني
سنتناول حلقة اليوم على أجزاء، وسيكون الجزء الأول عن أهمية الفنون في حياة الأطفال، كيف تساهم الفنون في تطوير مهارة الأطفال. أستاذة أسراء،
أولا شكرا على الاستضافة، وللمرة المليون أقول موفقين جدا في اختيار مواضيعكم للطلوع في برنامج نوعي يهدف إلى التوعية. أرجع أعرف فقط بالتخصص أو بمجالنا إحنا كتربويين. عن نفسي أنا متخصصة في شؤون الطفل في ناحية الإعاقة، أوكي؟ وما يقابل الإعاقة هي الإبداع والتفوق. تخصصنا اسمه تربية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإنجليزي Special Education for Special Needs. الفكرة إنه هذا المجال يهتم بفئتين، فئة المعاقين أو الذين يحتاجون لمساعدة اللي عندهم قصور سواء ذهني جسدي سمعي بصري أيا كان، عندنا 13 فئة فيها، والجانب الذي يقابل الإعاقة وهو الإبداع والموهبة والتفوق. كل من هذه الفئتين يحتاج إلى تعامل خاص، ولما أتكلم عن التعامل الخاص يعني تعامل فعلا، لما نقول ذوي احتياجات خاصة مش بالضرورة يكون معاق، ممكن يكون موهوب، ممكن يكون طفل عنده قدرة ذهنية مرتفعة عن الأطفال الباقين، فهو محتاج إلى تدخل خاص أو يعني عنده احتياج خاص، يحتاج إلى تعليم خاص، يحتاج إلى تعامل خاص ورعاية خاصة. أما السؤال إنه كيف تساهم الفنون في تطوير مهارات الأطفال، هي تساهم في تطوير ثلاثة من المهارات الأساسية تقريبا، هي أكيد أنها تأثر على مهارات كثيرة، لكن ثلاثة مهارات أساسية هي التفكير والتواصل والمهارة الحركية، وأيضا مراكز أو عفوا مهارة التركيز، هذه اللي أنا بضيفها من عندي اللي هي الرابعة. أوكي، التفكير والتواصل والمهارة الحركية ومهارة التركيز، تساهم الفنون أو الفن الإبداعي في تطويرهن بشكل مباشر. كيف؟ عندنا التفكير، الفن طبعا ايش معنى الفن، يعني انه احنا نتكلم الفن هو اما رسم او غناء مثلا او تمثيل او قدرة على اللي هي الجانب المتعلق بالناحية الفنية او اظهار التعابير الفنية بطريقة مبدعة، بطريقة خارج عن الصندوق. أوكي، هذا هو الفن. كيف يعزز الـ الـ كيف تساهم الفنون في إنها تطور مهارة التفكير عند الأطفال اللي بتكون واضحة عندهم، إنها يكون في عنده تفكير إبداعي. أنا مثلا أطلب منه مهمة معينة هو يحلها بطريقته. مثلا في عندنا أطفال اللي عندهم هذه، طبعا معلش يعني اليوم احنا هنتكلم شوية كلام كذا له علاقة بالناحية العقلية والطب والكذا. الأطفال اللي عندهم تفكير إبداعي أو قدرة على التفكير الإبداعي هم الأطفال اللي عندهم نشاط أكثر في فص من فصوص الدماغ، في فص شغال أكثر من الفص الثاني، أو فص نشط أكثر من الفص الثاني. لا يعني بالضرورة أنه هذا الفص غير شغال، لا، بس هو الفص المسؤول عن الإبداع والخيال والتفكير بطريقة مختلفة، نشط خلايا نشطة أكثر من من المكان المسؤول عن التركيب والتحليل وال مثلا النقد الكذا. يعني في عمليات عقلية لها علاقة بفص معين، وفي الذي هو الإبداع، الحركة، الرسم، تركيب الأشياء وفكها، الأشياء هذه. فالأطفال اللي عندهم تفكير إبداعي دائما تلاقي تفكيرهم خارج عن الصندوق، يحل المشاكل دائما بطريقة مختلفة. أيوة، دائما لما تجيب اقتراحاتها كيف ممكن نحن هذه معنا لوحة بيضاء، كيف ممكن نحن نستغل هذه اللوحة البيضاء، تلاقي دائما أفكار خارجة عن الصندوق. ممكن هو الأطفال غالبا أوكي لوحة يعني بيرسموا فوقها، ممكن هذا الطفل يقول لك لا ليش ما نفعلش هذه اللوحة بيت، نقصقصها ونخليها شكل مربع مثلا، نفعل تفكير إبداعي. أيضا التواصل بتساعد على أنه يعبر عن الأفكار والمشاعر بطرق مختلفة، بطرق مبدعة. أتذكر أنه كان في عندنا طفل دائما كان يعبر عن مشاعره بطريقة كان يقدم مسرحية، وأنا كنت حزين عندما فعلت كذا كذا، طبعا يتحدث اللغة العربية، فكان مبهر. كان يتحدث دائما عن المواقف اللي تحصل له كأنه يقدم سيناريو معين أو يقدم مسرحية معينة. هذا طفل عنده تفكير إبداعي. هذا بالنسبة للتواصل. بالنسبة للمهارة الحركية، تحسن المهارة الحركية الدقيقة والخشنة، زي مثلا الأطفال اللي عندهم تفكير إبداعي في ما يخص الأشغال اليدوية أو الرسم. عندنا فئة من الأطفال الآن طلعوا، ركز إنه في كثير أطفال يعدوا عمر 8 سنوات في عندهم قدرة على الرسم المظاهر الطبيعية بطريقة مبهرة جدا. عندي نماذج يعني شفتها وتكررت عندي أكثر مرة. عمر 8 سنوات هذا بيكون في ميول لعند الرسم والكذا، فإذا أنت مسكت الموهبة من الآن وبدأت تنميها، أنا أتوقع لك أنك توصل لعمر 12 سنة طفلك قادر يكون فنان مثلا في الرسم لأشياء معينة، أو أنه يرسم اللي هو الرسم المباشر يسمونه، هو يشوف المنظر ويبدأ يرسمه بالريشة. فهذه مثلا واحدة من المهارات الحركية، لأنه مش سهل إنه الطفل أول حاجة يمسك قلم رصاص ويبدأ يرسم، وبعدين بعد فترة يبدأ يرسم بريشة فقط. أوكي، هم نسميها إحنا عندنا في التربية الخاصة المهارات العضلية الدقيقة، أو عفوا المهارات الحركية الدقيقة اللي لها علاقة باليد أو الأصابع اليد والأعصاب اللي موجودة في الأصابع، كيف يضبط الحركة. والتركيز أيضا بتساعد على أنه يحسن من مستوى تركيزه وانتباهه.
هناك أنواع مختلفة من الفنون التي يمكن للأطفال استكشافها، فما هي؟
أنا وأنت عارفين أنه نفس ما قلنا أنواع الفنون معروفة هي اللي موجودة كمان المتاحة. يعني إحنا بنتكلم على مجتمعنا تقريبا هو الرسم، معانا الحركة اللي هو التمثيل، الرقص والألعاب الحركية، ومعانا الحرف اليدوية اللي هو النحت والخياطة أحيانا، والأشغال اليدوية اللي هو الإكسسوارات والفخار. قبل فترة كان في كثير معاهد عندها أنها تعزز مهارة التعامل مع الفخار أو الأواني الطينية، هذه كيف تصنع أواني طينية. والكتابة اللي هو أن يكون في عنده قدرة على الشعر، القصة، المسرح، كتابة سيناريو معين. وأيضا الموسيقى أن يكون إما عنده قدرة على العزف على واحدة من الآلات الموسيقية أو ثنتين، أو يكون عنده قدرة على الغناء الطفل نفسه والبنات بالذات. وأنه هو يقدر، ذكر قبل فترة كان في معهد من معهد صنعاء أعتقد المعهد العربي للفنون، كانوا مقدمين كلاس اللي هو ما اتذكرش ايش المصطلح الفني تبعهم او الموسيقي، بس انه يكون عند الطفل قدره على انه يميز السلم الموسيقي، انه يعرف ايش اسم هذه النغمه، اي نوع من النغمات هذه. هذه اسمها مهاره تمييز سمعي، احنا نسميها في التربيه عندهم، هم مسمينها يعني تسمية أخرى، ولكن إحنا وياهم نتفق في الهدف إنه يكون الطفل عنده قدرة على تمييز الموسيقى هذه أو الرتم هذا أو النغمة هذه لإيش تنتمي، من مثلا مقطوعة لأي نوع من كذا، حاجة ممتعة جدا طبعا. فهذه الأنواع المختلفة، إنه يكون عندنا رسم، لوحات تلوين، والرسوم هذه اللي هي ما أعرف إيش اسمها، تشكيلية تقريبا أو شيء، يكون في إبداع في هذه الناحية، ويكون في إبداع من ناحية الموسيقى اللي قلنا عليها اللي هو غناء عزف على آلات موسيقية، وأيضا الحركة نفس ما قلت لك، الرقص والتمثيل، وأيضا الحرف اليدوية والكتابة. هذول الأنواع البارزة واللي موجودة عندنا.
دم معنا أنواع ودم معنا اكتشافات، هل هناك فوائد نفسية واجتماعية للفنون في حالة الطفل؟
ممتاز. هو نفسيا يتأثر الطفل بالفنون، ويأثر يعني إنه يكون الطفل عنده ناحية إبداعية أو ناحية كويسة من استعمال الفن في حياته. نفسيا بتعزز الثقة عنده بنفسه، لأنه أنا معايا حاجة مختلفة عن الباقيين، أنا عندي قدرة مختلفة عن الباقيين. أذكر كان في عندي طفلة مجرد ما تشوف منظر أمامها، بذات المناظر اللي لها ألوان هكذا، اللي تكون في نوع من كسر الألوان فيها، مثلا لون وردي على لون كحلي وعلى لون كذا، على طول تأخذ تأخذ حقها الكراسة وتبدأ ترسم، أوكي، وترسم المنظر نفسه الذي تشوفه وتلونه بألوان جميلة جدا، تفعل الألوان المعاكسة اللي هو كسر الألوان، كل لون مع ما يقابله. هذه ناحية فنية جدا، مش كل الأطفال عندهم القدرة بهذه. نص أطفالنا عندهم الآن مشكلة في يمل، ما يقدر إنه هو يكمل، صح ولا لا؟ في عندهم مشكلة في هذه، فهي تعزز الثقة بالنفس، تساعد أيضا في التغلب على التوتر والقلق. أحيانا لما يكون الطفل مثلا بدأ يتعرض لموقف أو كذا، أو تأخروا عليه أهله في أمر معين، ما جاءولش ولا تأخر ولا مرض ولا كذا، جيب له ورقة وقلم، ارسم لي حاجة كذا كذا، إيش رأيك تعال نرسم كذا كذا، إيش رأيك ترسمني، إيش رأيك ترسم كذا، على طول تلاقي وتيرة القلق والتوتر عندها انخفضت. فنفسيا هي بتأثر بهذا الشكل. أيضا اجتماعيا بتساعد على أنه يكون الطفل عنده قدرة على التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم بشكل أفضل، لأنه الطفل اللي الموهوب أو المبدع أو اللي عنده شيء مختلف عن الأطفال الباقين، هو بيكون شخص جذاب بالنسبة لأقرانه، بيكونوا مبسوطين جدا، بيعتبروا زي القدوة، بيعتبروا زي الشيء الواو اللي ما قد حصلش. فهي بتأثر نفسيا واجتماعيا بهذا الشكل بالضبط الذي أنا ذكرته.
لو انتقلنا إلى الجزء الثاني وهو اكتشاف الإبداع، فالإبداع هو كون جوهرة ثمينة يكمن في الأعماق وقد لا يراه أي أحد، فكيف يمكن للأهالي والمعلمين اكتشاف مواهب الأطفال مبكرا؟
جميل جدا. أول طريقة أستطيع من خلالها أنه أنا أعرف أنه ابني عنده موهبة ولا لا، هي المراقبة، أنه أنا أكون متابع ومراقب لكل ما يصدر عن الطفل، أشوف كيف يلعب، أشوف كيف يرسم، أشوف كيف يتفاعل مع المثيرات البصرية، إيش يجذبه، كيف يتعامل مع ألعابه لما تجيب له لعبة معينة، هل هو بيفعلها زي ما الأطفال الباقيين يلا مكعب فوق مكعب، ولا يحاول إن هو يخترع شكل جديد. أغلب الأطفال اللي عندهم إبداع أو عندهم تفوق ذهني في الناحية الإبداعية يكون عنده تلاقيه مثلا تجيبي لها أنت الليجو اللي هو المكعبات، ما يرتبهاش مثلا، أغلب الأطفال إيش يفعل، يروح يفعلها برج، أوكي، أيوة، أو مثلا يفرزن على حسب اللون أو على حسب الشكل. لا، في أطفال يبدأ يخترع لك حيوانات من الليجو من المكعبات، هذه ناحية كويسة تعتبر مؤشر كويس. يبدأ مثلا يصنع مثلا طائرة بالمكعبات، الورق يفعل شكل معين أو مجسم معين من الورق. فلو أنا كنت مطلع ومراقب لهذا الشيء فمعناته أنه في مؤشر. فدائما عشان أنا أكتشف إذا في موهبة بعمر طفل، يعني طفل في سن الطفولة المبكرة، لازم يكون في عندي أول حاجة المراقبة والانتباه، أن أكون منتبه عارف بس للعب، لأنه غالبا الطفل ما بيكونش عنده أنشطة أساسا يسويها في الطفولة المبكرة، اللي هو طبعا الطفولة المبكرة متى تبدأ تقريبا من عمر، هو مقسم الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة. فأنت أول 5 سنوات من عمر الطفل هذه لازم تكون مركز معه، أوكي، في طريقة اللعب، طريقة اللعب، وأنا يعني أشدد عليها. 2، يكون في نوع من التشجيع، إنه أنا أقدم له فرص عشان يجرب حاجات جديدة، مش كل مرة أجيب له نفس اللعبة، ومش ضروري إن أنا كل شوية أشتري كمان ألعاب ثانية، لكن إن أنا أفتح له مدارك للتجربة. إيش رأيك لو فعلناها هكذا؟ إيش رأيك لو جربنا نفعل هكذا باللعبة؟ إيش رأيك كذا؟ مش لأنه الأطفال غالبا هم روتينيين في التعامل مع الألعاب، أوكي، نفس اللعبة بيلعبها أكثر من مرة، لكن لو أنا شجعتها إنه هو يأخذ سلوك آخر في التعامل مع هذه اللعبة، حيكون في عنده برضه مخرج بيقدر إنه هو يبدع من هذه الناحية. المراقبة والتشجيع، وآخر حاجة اللي هي الاستماع. دائما ما فيش فكرة مبدعة أو سلوك مبدع ظهر من غير ما يكون في فكرة مبدعة. دائما الأطفال لما يبدأ يفكر بطريقة مختلفة دائما يبدأ يتكلم معك، ما رأيك نفعل 1، 2، 3، إيش رأيك يا بابا لو كذا كذا، يا بابا أنت عارف أنا بين أفكر أن أسوي. هذه كلها آراء وأفكار كانت تجول في خواطرهم وبدأ يشاركك فيها. حاول تكون مستمع لها، لأنه ممكن الأفكار اللي هو يتكلم فيها هي اللي تكون المؤشر أصلا على وجود موهبة عند الطفل، بس هو ما لقيش البيئة أو إيش نسميها إحنا المحسوسات أو الأدوات اللي تخليه يخرج هذه الموهبة. فمبدئيا هو حيبدأ يتكلم فيها معك، فأنت لو استمعت له وفهمت إنه ابنك عنده قدرة، ممكن إنك يكون هذا السلوك المدخلي أو البداية مع ابنك في رحلة كبيرة اللي هي رحلة الإبداع والمواهب.
كيف يمكن دعم الأطفال في التعبير عن أنفسهم بحرية؟
هو الطفل اللي يقدم له دعم نفسي كويس، أنا وأنت تكلمنا في حلقة من قبل على إيش معنى الدعم النفسي وكيف يتم تقديم الدعم النفسي للأطفال. أنا بقدر أدعم الطفل عشان يعبر عن نفسه بحرية بأن أنا أوفر له بيئة آمنة، هذا رقم واحد، بيئة تحفيزية داعمة، ما يكونش خايف من أي أحد في البيت، لا بابا ولا ماما، أنا بنضرب، أنا بتهزأ، أنا كذا، بيئة آمنة رقم واحد. رقم 2، ما يكونش في أحكام، ما يكونش في عندي اللي هو أن أنا ما انتقدش الأفكار، ولازم أن أنا أكون أنا مركز على إيجابية الأفكار، حتى لو هو الأطفال طبعا المبدعين غالبا يكونوا كثيرين كلام، طيب دائما يسأل بشكل مش طبيعي، هذا كيف حصل، هذا كيف تركب، وهذا ليش كذا، هذا ليش لونه كذا، وليش هذه بعيدة، وليش هذه قريبة، ليش القمر يمشي معانا وإحنا فوق السيارة، وليش لما أنا أوقف يوقف معي، هذه البدايات،
تمام؟
ليش بابا أنت تشتغلوا في اللابتوب، ليش كذا، ليش تركب هذا السلك هنا. فهذه كلها محتاجة صبر، ومحتاجة أنك أنت ما تحكم عليه، أصلا هو هرم، أصلا هو كذا، هذه أحكام، لا، وما أنتقدش أفكاره. لو جاء قال لك إيش رأيك طيب نركب هذه هنا ونجرب كذا، لا تنتقد، تقول له واو كويس، بس تخيل أنه طلع غلط، تقبل، بعدين رجع، يعني إذا أنت عارف أنه هذا الشيء غلط اللي هو بيسويه، حاول يقول له تخيل إذا كان غلط، طب إيش بنسوي لو طلع خطأ، لو طلع مش كويس الأمر، لو كذا. خلي الطفل هو اللي يحكم على نفسه، لا تحكمش أنت على أفكاره ولا تنتقدش، لأنه هذا يعتبر جرح وإساءة نفسية بالنسبة له، وحتأثر عليها على فكرة في المستقبل. والأطفال الموهوبين والمبدعين يكون عندهم حساسية نفسية بشكل مش طبيعي، حساسيتهم النفسية جدا واضحة، بيكون عندهم مش خوف، إنما نفس الشيء حساسية للنقد، جدا يتأثر من موضوع أنك أنت تنتقدي أفكاره، تنتقدي كذا. وإحنا أساسا غالبا لعند الأطفال اللي يفكروا بطريقة مختلفة وكذا، إحنا أساسا ننتقدهم، لأن إحنا هو بالنسبة لنا حاجة جديدة، والإنسان بطبيعته يخاف من الشيء الجديد، فإحنا دائما نقول لها لا يا بابا غلط، لا 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 مش وقت، لا ما أدري إيش، لا كذا، لا المفروض أنا أسمع واستقبل الفكرة، أشوف ناسبت ناسبت، ما ناسبتش أكلمها إن هي مش مناسبة، أكلمها أقول لها ما رأيك نجرب حاجة جديدة، أصلا هذه لو فعلنا كذا كذا بيحصل واحد اثنين ثلاثة. لا تخليش الملفات مفتوحة مع الأطفال، أول فكرة تخليها فكرة مفتوحة، غلقها قل له هذا إذا سوينا كذا، وريه فيديو هذا إذا، لأنه هو لا يقتنع، الطفل المبدع والطفل الموهوب لا يقتنع بالكلام، هو يشتي يجرب، يشتي يشوف، يشتي يعيش التجربة. فهذه من الأحكام وانتقاد الأفكار، وأنه أنا أركز على الإيجابيات، وأيضا أنه أنا لازم أقدم له، هذه آخر حاجة اللي هي أن أنا أقدم له خيارات، لازم يكون في عنده خيارات مختلفة للتعبير عن نفسه وعن الطرق اللي هو يتعلم منها أو الطرق اللي هو يبدع من خلالها. الطفل المبدع أو الطفل الموهوب يمل بسرعة من التجارب، لأنه هو ذكي أصلا، لأنه هو عنده إبداع، فهو يفهم الفكرة على طول من أول مرة أو من أول مرتين. فأنت لازم تفتح له خيارات كثير، لازم يكون في عنده حتى لو كانت مثلا واحدة من الذكاءات اللي موجودة عند الأطفال، دائما نحن نتكلم على الإبداع، حاجة اسمها الذكاء اللغوي. مش احنا في حلقة من الحلقات تكلمنا على الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي؟
أيه.
في حاجة اسمها الذكاء اللغوي، انه هو الطفل يكون قادر انه يتحدث مع غالبا مثلا الناس اللي اكبر منه بطريقة ذكية جدا، تمام؟ هذا الطفل انت حتق معه لو سكتها او ما كنتش عندك مهارة استماع، حتق معه وبتختفي منه. هذول الاطفال هم غالبا وكبروا هم اللي يقدروا يديروا الاعلام، مثلا يدخل اعلام ويكون مذيع ناجح، يكون محاور ناجح، دبلوماسي ممتاز، سياسي محاور في كذا كذا. فتخيل أنت إذا لأنك أنت ما فيك شطافة أو لأنك أنت مش متعب نفسك تقرأ أو ما اكتشفت زي ما قلت لك في المحور الأول اللي هو أنك ما راقبت هذه القدرة اللغوية أن يبدأ يتكلم بدري. حتى أتذكر يحضر في بالي كذا طفل، ما يفتح على أهله، بدأ يتكلم الطفل من عمر سنة ونص
ما شاء الله،
مش كلمات سنة ونص، احنا عندنا طفل يقول ماما وبابا وكلمات
أشياء بسيطة.
ايوه هو الطفل هذا بدأ يكون جمل في عمر سنة ونص
ما شاء الله،
تمام، والجمل كانت من 3 كلمات او 4 كلمات. لما امها كانت تكلمني، كان هذيك الايام عمرها 4 سنوات، جت كلمتني قالت لي هو بدأ يتكلم اساسا بدري، تمام. طبعا الولد ما يسكت، حرفيا ما يسكتش، من النوع اللي اول ما تجيبي له درس معين طب يا مس ليش كذا، وليش هذا حرف البي معه ثنتين، معه بطنين على قولتها، ليش ما فيش عندها بطن واحدة، وكانت المستحنب معه ما تعرف إيش ترد عليه.
أيه.
لازم تكون بالذات الأطفال الصغار هذولا، لازم يكون في عندك قدرة أن أنت تقدري تجاوب على أسئلتها. فكانت تقول له عادي، لأنه في حرف الدي عجبتني المس مرة لما أنقذت نفسها، قالت لأنه حرف الدي معه بطن واحدة، فهذا لازم يكون في عندها بطنين، خارجت نفسها جابت لها إجابة من عندها، فلفتت نظر، فهو رجع حفظ حرف الدين اللي معاه بطن واحدة، حرف الدين اللي هو فعلا وهذا اللي معاه بطنين. فخلاص الطفل المبدع والطفل اللي عنده نوع من أنواع القدرة الذهنية المرتفعة، طبعا الموهبة والإبداع يرتبط ارتباط مباشر بالقدرة العقلية. يعني احنا لو احنا فعلنا لهم اختبارات ذكاء اللي هو الآي كيو، طبعا متوفر موجود الحمد لله، يعني موجود عندنا احنا في اليمن هنا في حضرموت وفي صنعاء وفي كذا، في مراكز خاصه، في المراكز الخاصه اللي هي تهتم بالمعاقين موجوده، اللي هو اسمه اختبار ستانفورد بي ان اي، هذه هديه مني للمتابعين، اللي هو تقدر تروح تقيس ذكاء طفلك، تعرف انه ابنك عنده ذكاء في الناحيه الفلانيه، يقيس اماكن الموهبه عند الطفل. فالطفل المبدع او الموهوب دائما تكون قدرته الذهنيه مرتفعه، الطفل العادي المفروض تكون نسبه ذكاء 100 في هذا الحدود، في الأفرج نسميها، في المتوسط. في أطفال تصل درجات ذكائهم إلى 110 109. آخر طفل اشتغلنا عليه إحنا ومركز من المراكز وصلت عنده القدرة، طبعا اختبارات الذكاء مقسمة قدرة ذهنية، قدرة بصرية، تمييز سمعي، تمييز إدراكي، وتفاصيل كثير. فوصلت عندها القدرة البصرية والربط البصري والعلاقات المكانية إلى 120.
واو.
يعني هذا طفل عمره 4 سنوات، عمرها العقلي 8 سنوات، تمام. يعني تخيلي هل هذا الطفل انا بجي اتعامل معاه بالمدرسه انه يلا تعالوا نشوف الحرف اول مره وخلاص، ويلا نشوف تعال نكتبه مره ثانيه ونجلس ثاني مره نرفس؟ لا، الطفل هذا حيمل من هو قد حفظ، لانه عنده ذكاء بصري مرتفع. فمهم جدا انك انت تراقب من البدايه اداء طفلك، من المهم جدا انك انت تكون مطلع على التفاصيل اللي الطفل ما ياخذش وقت فيها. فالذكاءات هذه مختلفة. الطفل اللي كلمتك عليه انه عنده ذكاء لغوي، اليوم هو عمره تقريبا 8 سنوات، انا عرفته هو عمره 4 سنوات، عمره 8 سنوات. الطفل هذا يقدر يقرأ القصص المصغرة اللي يقرأها البالغين.
واو
ما شاء الله. هو صف ثاني الآن، يعتبر صف ثاني أو ثالث، يقرأ قصص الأطفال الباقيين تبعه. يلا يقرأ الباراجراف، يلا يقرأ شو يسموها القطعة الصغيرة هذه. هو يقرأ قصص، فهذه قدرة، هذه موهبة. مش ضروري يكون الموهبة إنه أنا بس أرسم وهكذا، لا. إحنا مش قلنا في واحدة من أنواع الموهبة اللي هي الكتابة والشعر والمسرح، هذه واحدة منها. في البيئة الآمنة تدعم الطفل اللي عنده مواهب وتقدر تخليه انه هو يعبر عن نفسه بحرية، وعدم الاحكام، انه انا ما احكم عليه انه هو كثير هدرة صنه يعجبه يبعسس وكذا، تساعد برضه كمان في انه يعبر على نفسه بحرية. ومثل ما قلنا انه انا اجيب له خيارات متعددة عشان يعبر على نفسه، عشان يعبر على الابداع اللي موجود عنده.
في سؤال كان نفسي يعني علق عليه، فهو في موضوع الجمع أو إن إحنا نكسر الموهبة تبع الطفل. ما هي العوامل التي تؤدي إلى جمع أو إهمال موهبة هذا الأطفال؟
ممتاز. إحنا نتكلم عن الناحية الإيجابية إنه في حاجة اسمها إبداع وكذا وكذا، بس الآن إحنا حنتكلم على الناحية السلبية. مشكلتنا حين مع قمع المواهب أو بوادر الموهبة اللي ممكن تطلع، هو بيجي دائما من قلة وعينا. هو بيجيش عن قصد، إنما فقط إنه إحنا مش واعيين بأمر إنه فعلًا غالب الأطفال فطريًا بيكون في عندهم مواهب، بس إحنا الذي ما بنركزش عليها، إحنا الذي ما بنكونش فاضيين أساسًا، فبيحصل قمع غير مقصود
لهذا الموهبة.
أيوة، بس في عوامل واضحة بتسبب نفس المصطلح اللي أنت استخدمتي اللي هو القمع، اللي هو الضغط الدراسي. إنه أنا أركز بشكل كبير على التحصيل الدراسي، إنه هو يدرس ويحل واجبات وكذا، ما أركزش على النشاطات الفنية اللي الطفل يفعلها. مثلا تخيلي معي طفل عنده قدرة على رسم مثلا مناظر طبيعية وكذا في عمر مبكر، في عمر مثلا 6 سنوات.
ايه،
تتوقع انه اهله، احنا هنا في اليمن يعني، تتوقع انه اهله بيروحوا يشتروا لها الواح وكذا وكذا، ولا بيشتروا لها دفاتر وقلم ويكمل الواجب؟
صح اتفق.
فاحنا عندنا للاسف قلة وعي بهذه الناحية، انه بنركز على النواحي الدراسية الاكاديمية، الدرجات، الحاجات المحسوسة هذه، انه قالوا ابني شاطر، قالوا ابني متفوق، يعني اروح انا كذا افشر فيه عند الناس، ابني الاول له 3 سنوات يجيب، بس ما قدرش افشر بابني ان انا اقول ان ابني رسام.
صح.
او
صح.
ابني مثلا او بنتي عندها طبقات صوت مختلفة، 3 طبقات صوت مثلا مختلفة، ما عندناش هذا الوعي. بس أعتقد الآن على انفتاحاً على التكنولوجيا والعصر التكنولوجيا هذا، في اهتمام، رجعوا أيوة رجعوا الماميز يركزين على موضوع إنه بنتها إيش تحب من ناحية الفنون التشكيلية، إن هي بنتها تحب إنها تمثل أو تغني أو تعزف على آلة، وهذه مؤشر إيجابي. طيب نرجع للعوامل. قلنا أول حاجة الضغط الدراسي، إنه أنا أركز على التحصيل الدراسي ما أركزش على النشاطات الفنية. 2، إنه يكون في عندي خوف من الفشل، انه انا اخاف من انه انا ما نجحش في المجال الفني، انه الطفل يكون في عنده خوف انه ماذا لو ما عجبتهمش رسمتي، ماذا لو انا جيت اغني ولا اقدم البرنامج الفلاني قدامهم في الاذاعه وكذا وصوتي خذلني مثلا، ماذا لو انا ما قدرتش اعزف بالطريقه المطلوبه، ماذا لو انا جيت احكي لهم القصه الفلانيه ونسيت بارت معين في القصه او تفصيل معين. فيكون في نوع من الخوف في الفشل، هذه تؤدي الى انه الطفل تختفي عندها الموهبه، او انه يبدا بنفسه يسحب نفسه من هذه المواقف، فبالتالي تختفي
توقف الموهبه.
ايوه، تختفي الموهبه او تضعف عندها الى ما تختفي. ثالث شيء وهو المهم والاخير، اللي هو النقد السلبي. كم من مرات كانت تمر علينا رسمة لطيفة لطفل وإحنا نضحك عليها، كم مرات
صح
كان الطفل يبدأ يركب حاجة بالمكعبات وكذا، إحنا نقول له إيش هذا، يجي يقول لك هذه كذا ويبدأ يشرح لك وإحنا نضحك عليه أو ما نعطيش اهتمام.
صح.
هذا كله مش ضروري أنك أنت تنتقد نقد سلبي، إنه إيش الخباصة اللي أنت بتسويها أو كذا، لا، بس بضرورة، مش بضرورة أنك أنت تنتقد بهذا الشكل، بس ممكن يكون استخفافك وعدم اهتمامك. واحدة برضه من الأشياء السلبية اللي ممكن تأثر في الطفل بشكل مباشر، ممكن إنها تنهي الموهبة وقت ظهورها. ليش؟ لأنه أنت مصدر التشجيع للطفل. الطفل ما حيدورش واحد يشجعه غير أمه وأبوه. الطفل على قولتنا إحنا ما يخورش إنه حد يشجعه غير أمه وأبوه، لأنه هم يعتبروا مصدر، هذيك مصدر حنان الأم والأب مصدر أمان. فأنا أشتي التشجيع من هذول الاثنين، لأنه أنا أشتي أكون واو بنظرهم. في النقد السلبي سلاح، يعني مش سلاح، إنما الهدم الأول والأخير في 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 فيما يخص قمع المواهب عند الأطفال.
في شيء كنت أسألك، يعني موضوع الفنون وموضوع العلاج النفسي، يعني بشكل أدق
محتمل.
أدق، كيف يمكن الفنون أن تكون وسيلة لعلاج الأطفال الذين يواجهون صعوبات نفسية؟
إذن نقطة مهمة جدا فيما يخص الصحة النفسية وعلاقتها بالمهارات الإبداعية أو الفنون، إنه بيكون في جانب حل المشكلات، إنها بتساعد على تحسين القدرة في حل المشكلات. الطفل اللي عنده جانب إبداعي دائما تلاقيه فعال فيما يخص التعامل مع المواقف اللي ممكن تصادفها فيها مشاكل. في أيضا نقطة أخرى غير موضوع التعبير عن المشاعر وحل المشكلات، اللي هو التكيف. الطفل اللي عنده مثلا نقدر نقول موهبة أو إبداع معين، مساحة زي ما يقولوا إيش، مساحة تفريغ، صح أنه هو مش بالضرورة أن يكون الفن اللي هو يسويه هو مساحة تفريغ، ولكن هي تعتبر مساحة آمنة بالنسبة له، مساحة صحية بالنسبة له، بيكون عنده تكيف، بيساعد على التكيف مع التحديات في حياته. ما عنده مشكلة أنه هو يعيش تحت ضغط معين أو قلق معين إذا كان أنا أساساً قادر أن أنا أعدي هذه المرحلة. فبصراحة الصحة النفسية تؤثر، أو مش بالأصح الفن يؤثر على صحة الطفل النفسية بشكل كبير جدا وبشكل فعال. ونفس ما قلت لك أنا، إذا كان في يوم، إذا كان بالأصح في يوم من الأيام تم اكتشاف حاجة اسمها العلاج بالفن، فما بالك بأنه فعالية هذه الحلول إيش ممكن تكون. كم من الـ من الـ من الأطفال اللي تم حل مشكلاتهم النفسية والسلوكية عن طريق ورقة وقلم فقط، عن طريق ألوان وكذا. كم أطفال كان عندهم صدمات حرب أو صدمات نفسية معينة، أو يعاني من مثلا عدوان، أو تم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال أو كذا، كيف تم علاج هذا الأمر فقط من ناحية الفن؟ فأكيد في علاقة وثيقة ما بين المهارة الإبداعية والصحة النفسية عند الأطفال، وتؤثر بشكل كبير عليهم.
ختاما نشكرك يا أستاذ إسراء على مشاركتك.
شكر لكم، ربنا يبارك فيكم يا رب، ألف شكر على الاستضافة، شكرا جدا على هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع مهم مش بس لأولياء الأمور، إنما مهم للطفل بشكل مباشر، بشكل يعني بشكل مهم. أقدر أقول إنه إذا عرفنا إنه فطرياً الأطفال عندهم أساساً مواهب وإبداع يظهر غالباً، بس إحنا اللي مش مركزين، فأنا ما بكونش بالغت في الكلام. فشكر لكم، وشكراً لفريق الإعداد على هذه الحلقة النوعية من سلسلة حلقات الإذاعة التي بتقدمها.
شكر لك الأكثر، أن تكوني أنت ضيفة،
ربنا يبارك فيك يا فايزة،
أنت ضيفة في حلقاتنا.
الله يسعدك يا رب.
نأمل أن تكون هذه الحلقة قد ساهمت في زيادة الوعي حول أهمية الفنون في حياة الأطفال وضرورة دعم إبداعهم. نتمنى لكم جميعا يوما مليئا بالإبداع والتعبير. لا تنسوا متابعتنا في الحلقات القادمة. نشكر استماعكم، وإلى اللقاء.